أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتذاكر أحكام المناسك من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والمسمى الشرح الممتع رحمة الله على مؤلفه. وكنا في الدرس السابق نتكلم عن التلبية، وبين المؤلف رحمه الله أن التلبية شعار عظيم للمسلم، ينبغي أن يستشعر أنه يلبي دعوة ربه سبحانه وتعالى، يستشعر في نفسه أنه يلبي دعوة الله عز وجل، لأن الله ناداه فهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأيضا الرجل يرفع صوته بها، الذين معه في الحملة يسمعون صوته يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويعرف معناها. لماذا يرفع صوته؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في رفع الصوت، قال ما يسمع الملبي من شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. تمر على حجر يشهد لك يوم القيامة، تمر على شجر يشهد لك يوم القيامة. ولذا ارفع صوتك أيها الرجل بالتلبية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شجعك على رفع الصوت ورغبك فيها وبين لك الأجر العظيم. إذا رفعت صوتك فإن هذا قربة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فتخفيها، يعني صوتها بقدر ما تسمع رفيقتها التي تجلس بجانبها، لا يجوز تذكرها. وأنت تذكر إخوانك الآخرين إذا سمعوك تلبي تذكرهم. وأيضا التلبية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم أن يفهمها وأن يعلمها، وهي يسيرة، كلمات معدودة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل مسلم لابد أن يحفظها ولابد أن يكررها، لأن فيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالمرأة تخفيها لأن صوت المرأة فتنة، حتى المرأة إذا كانت تصلي مع الرجال وسهاء الرجل ما تقول مثل الرجل، الرجال يقولون سبحان الله، إذا سهى الإمام يقولون له سبحان الله، لكن المرأة تصفق ما تقول سبحان الله، وإنما تصفق لأن صوتها فتنة تفتن الآخرين. هذا الكلام عن التلبية أطلنا فيه لأنه مهم، لأنه مهم، ولذا يجب على كل واحد أن يفهم معنى لبيك اللهم لبيك، ويفهم معنى التوحيد الذي قاله جابر رضي الله عنه، أهل رسول الله بالتوحيد. أما درسنا اليوم فهو محظورات الإحرام. ما معنى محظورات الإحرام؟ أي المحظورات بسبب الإحرام. محظورات الإحرام يعني المحظورات بسبب الإحرام. ما معنى محظور؟ ممنوع. المحظورات بسبب الإحرام، قبل ما تدخل في النية يباح لك أنك تعمل هذه المحظورات، لكن إذا قلت لبيك اللهم لبيك ونويت، نويت الدخول في النسك، لبيك حج، لبيك عمرة، لا يلزم أنك تلبس ملابس الإحرام. ملابس الإحرام يمكن تلبسها قبل النية في وقت كثير، لكن الإحرام كما قال العلماء هو نية الدخول في النسك. فإذا دخلت في النسك حرمت عليك أشياء بسبب هذه النية. تكليف ربنا سبحانه وتعالى يختبرك، هل تطيع الأوامر أو لا تطيع؟ فمعنى محظورات الإحرام أي محظورات بسبب الإحرام. مثلا نقول سجود السهو، ما معنى سجود السهو؟ يعني السهو الحاصل بسبب السجود الحاصل بسبب السهو. سجود السهو يعني السجود الحاصل بسبب السهو، يعني لو ما سهيت ما عليك سجود السهو، لكن لأنك سهيت فعليك سجود السهو. هذه محظورات الإحرام، إذا فعلتها فعليك جزاء، ولذلك يجب عليك أن تعرف هذه المحظورات. العلماء رحمهم الله قالوا هذه الممنوعات الإنسان إذا دخل في النسك دخل في هذه المحظورات لا يجوز له أن يفعلها، وحددها العلماء بتسعة، حددها العلماء بتسعة ممنوعات إذا دخلت في الإحرام ما يجوز أن تعمل شيئا منها إلا إذا كان هناك عذر. فإذا جاز لك عذر قلنا أيضا هناك حل آخر، لأن الإنسان إذا كان معذور له حلول، له حلول، لكن إذا لم يكن له عذر لا يجوز له أن يعمل شيئا من هذه المحظورات. فعلمانا رحمهم الله قالوا الممنوعات في الإحرام بسبب الإحرام تسعة. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام تسعة؟ لا، ما لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إن المحظورات تسعة، ولكن قالها في أوقات متفرقة في أحوال متفرقة، ولذلك جمعها العلماء رحمهم الله لتسهيل الفهم ولتسهيل الحفظ. لأنك لو لم يكن هناك تحديد تسعة ربما تقول محظورات الإحرام حلق الشعر، تقليم الأظفار، قتل الصيد وتسكت، لكن إذا كانت تسعة حدثت تقول باقي واحد، باقي اثنين حتى تكمل هذه التسعة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يحدد بالعدد، مثلا يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحيانا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بدون تحديد عدد، لكن تحديد العدد هو للاهتمام وأيضا لزيادة الحفظ، الإنسان يستطيع أن يحفظ. فإذا قال إنسان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال تسعة، نقول له نعم الرسول ما قال تسعة، قال إذن هذا بدعة، ما دام الرسول ما قال تسعة نقول هذا بدعة. لا، هل الرسول نهى عنه؟ لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها في أحوال متفرقة، ولذا العلماء رحمهم الله يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن هذا العدد. ما هي المحظورات؟ ما هي الممنوعات عليك أنت يا المحرم؟ الآن أحرمت، صليت الركعتين وقلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، قلنا فيه محظورات ما تعملها، ممنوع ما تعملها، كم هي؟ تسعة. أريد أن أعرفها، ما هي التسعة؟ أول شيء حلق الشعر، يعني ما تأخذ من شعرك شيء، ما تأخذ من شعرك شيء، يعني يحرم عليك أن تأخذ من شعرك شيء. حلق الشعر هذا هو المحظور الأول، ولذلك المؤلف ما قال إزالة الشعر، ما قال إزالة الشعر، مع أن إزالة الشعر عام، لأن الحلق يكون بالموس أو بالمقص أو ما إلى ذلك، لكن هنا قالها اتباعا للقرآن الكريم كما قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولذا كثير من العلماء رحمهم الله يتبعون لفظ القرآن لأنه أعلم وأحسن وأفهم، يفهمه الإنسان. فما هو المحظور الأول؟ حلق الشعر. المحظور الأول حلق الشعر، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن حلق شعر المحرم حرام؟ لا يجوز له أن يحلق إلا يوم العيد أو إذا انتهى من الطواف والسعي في العمرة أو انتهى من الطواف والسعي في التمتع وما إلى ذلك، يحرم عليه حلق الشعر. والدليل قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. عندنا الآن المذهب المشهور من المذهب الحنبلي أنك ما تأخذ من شعرك شيء، حتى واحدة، حتى شعرة واحدة لا تأخذها عمدا. لكن لو سقطت شعرة، لو سقطت شعرة منك بدون قصد ما في شيء. لو توضأت وقلت بلحيتك هكذا وسقط شعر ليس عليك شيء. لكن إذا تعمدت أخذ شيء من شعرك، من الرأس أو من اليد أو من الساق أو من أي مكان، فإن هذا يحرم عليك، حرام عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن هل هذا فيه خلاف ولا ما فيه خلاف؟ نعم، داود الظاهري، الظاهرية، عندنا جماعة اسمهم الظاهرية، رئيس هذا المذهب داود الظاهري رحمه الله، وابن حزم أيضا أيد هذا المذهب واستدل له بأدلة كثيرة، وله كتاب المحلى لابن حزم، وهو كتاب عظيم وذكر فيها أدلة وأحاديث كثيرة يخالف المذهب الحنبلي. لماذا يخالفه؟ لأنهم ما يأخذون بالقياس. يقول ابن حزم: الممنوع شعر الرأس، لأن الله قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، ما قال تحلقوا ساقك ولا شعرك، ولو إنما قال: ولا تحلقوا رؤوسكم. لأن الظاهرية ما يأخذون بالقياس، الظاهرية لا يأخذون بالقياس، لكن غيرهم من العلماء يقيسون شعر بقية البدن على الرأس، يقولون: ما دام أن شعر الرأس محترم في الحج فكذلك جميع الشعور التي في بدن الإنسان محترمة، يقيسون هذا على هذا. لكن الظاهرية يقولون: نحن لا نسلم القياس، والله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولم ينهنا ربنا سبحانه وتعالى إلا عن حلق شعر الرأس. ولذا يقول: لماذا نضيق على عباد الله عز وجل؟ كل الشعور لا تحلق. وإذا قالوا يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل، فإننا نحتاج إلى تساوي الأصل والفرع في العلة. يسألون الحنابلة، يقولون: أنتم تقولون حلق شعر الرأس ورد فيه الدليل، لكن الشعور الأخرى يقولون بالقياس. يسألون الحنابلة: ما هي العلة؟ ما هي العلة التي قستوا بها لأجل نعرف هذه العلة منطبقة على جميع الشعور أو ليست منطبقة على جميع الشعور؟ ما هي العلة عند الحنابلة؟ يقولون: العلة الترفه، يعني لأن حلق الرأس يحصل به النظافة بدليل أنه كلما زاد شعر الرأس كثر فيه القمل والرائحة والأذى. فهم يقولون: العلة التي يمكن أن نقيس عليها الترفه. فإذا أزلت شعر من شعورك فإن هذا أيضا دليل النظافة. لكن العلماء الآخرين يقولون: هذا قياس مع الفارق، الترفه هذا ليس صحيح. الإنسان في الحج ليس ممنوعا من أكل الطيبات، ليس ممنوع من الاغتسال، اغتسل، لكن اغتسل بصابون ما في رائحة، نظف أيضا إحرامك، اغسل إحرامك لا شيء فيه. ولذا يقولون إن هذه العلة، علة الترفه، غير صحيحة. ولذا يقولون العلة الظاهرة، هؤلاء الظاهرية يقولون العلة الظاهرة أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسك مشروع. إذا حلق رأسه ليست العلة الترفه، ولكنه نسك، يعني الإنسان إذا انتهى من العمرة لا بد أن يقصر من شعره كله، وإلا يحلق شعره كله، هذا نسك. أيضا في الحج يوم العيد ما يجوز تأخذ من هنا قليل ومن هنا قليل ومن هنا قليل، لابد أن تأخذ تقصير من الرأس كله أو تحلق الرأس كله، هذا نسك عبادة. فأنت إذا حلقت شعرك، شعر رأسك، كأنك ألغيت نسك من الأنساك المطلوبة منك. أما إذا أخذت من شعر ساقك أو من أي شعر آخر هذا ليس فيه شيء. ولذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا. لكن نحن نقول يا إخوان ما دام أن شعر الرأس محترم فنحن نحترم جميع الشعور، نحترم جميع الشعور ولنأخذها أدب، أدب مع الله عز وجل وأدبا مع ما في أنفسنا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المحرم مؤدب. الطيور ما يقول لها شيء، ما يصيدها الأرانب، الضباء ما يصيدها، كل شيء يأمن منك حتى جسدك يأمن منك. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، لكن القول الراجح والله أعلم أنه القول الذين قالوا إنه الذي يماط به الأذى هذا هو الممنوع، هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الذي يماط به الأذى هو الممنوع، وليس أخذ شعره أو شعرتين أو ثلاث، وإنما الذي يماط به الأذى فإن هذا هو الممنوع من الإنسان. لكن بعض العلماء رحمهم الله نقلوا الإجماع على أنه من المحظورات، فإذا صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته. إذن ما هو الممنوع الأول للمحرم؟ حلق الشعر من أي مكان، من رأسك أو من غيره. الممنوع الثاني على المحرم تقليم الأظفار، وأنتم تعرفون تقليم الأظفار، نعم يشمل إزالتها بأي شيء كان، إما بالتقليم أو بالقص أو بغير ذلك أو بالخلع، كل هذا ممنوع. والأظافر قال أظافر، والأظافر عندك اليدين فيها أظافر والرجلين فيها أظافر، كل هذه ممنوعة. يعني حلق الشعر الممنوع الأول، وتقليم الأظفار أو إزالة الأظفار بأي شيء كان هذا، وكذلك إزالة الشعر بأي شيء، كل هذا لا يجوز. لكن ما هو الجزاء؟ نحن عرفنا أنه حرام، ما تأخذ من شعرك ولا تأخذ من أظافرك. ما هو الجزاء إذا أخذت شيئا من شعرك؟ ما هو الجزاء؟ الحنابلة يقولون من حلق أو قلم ثلاثة، يعني ثلاثة أظافر وإلا ثلاث شعرات، فعليه دم. هذه في صعوبة ولا ما في صعوبة؟ فيه صعوبة. فهم يقولون من حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. وكلمة من، كلمة من في اللغة العربية اسم شرط، اسم شرط. قلم وقلم معطوف على فعل الشرط، فعليه دم، الجملة فعليه دم جواب الشرط. أي فأي محرم، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، أي محرم حلق ثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ثلاثة أظافر فعليه دم. لماذا حددتها بثلاثة؟ لماذا حددتها يا جماعة بثلاثة؟ خلوها خمسة. قالوا لأن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. وهنا يقول من حلق أو من حلق قلم، فأقل الجمع ثلاثة. وإذا كان أقل الجمع ثلاثة فإنه إذا حلق ثلاثة صدق عليه أنه حلق الشعر. لكن الفقهاء رحمهم الله أيضا قالوا لو قص ثلاث شعرات من رأسه، هذا تناقض عند بعض العلماء رحمهم الله، لو قص ثلاث شعرات من رأسه يعني أخذ العمرة طاف وسعى وقص ثلاث شعرات، هل يحل؟ ما يحل، لا يحل من إحرامه. طيب ما دام أنه لا يحل من إحرامه، كيف تجعلون هذه الشعرات بمنزلة الحلق؟ هذا تناقض عندهم. إذا قالوا إذا أخذ من هنا شعره ومن هنا شعره ومن هنا شعره ما يحل من إحرامه، نقول لا، البس إحرامك وأعد التقصير كله أو الحلق كله. ولذا طريق هنا عندهم تناقض، لكنهم قالوا إذا حلق خذوا برأيهم وهو أحوط، إذا أخذت برأيهم فإن هذا يكون أحوط لك، لكنه خلاف الدليل، خلاف الدليل. هنا قالوا علي ثلاثة فعليه دم ثلاثة. طيب لو قلم واحدة، لو شال واحدة من شعره، يعني مثلا بعض من الناس يلعب في شعره أو يلعب في شعر رأسه أو ما إلى ذلك، لو أخذ شعره قال هكذا وطلع شعره، ماذا عليه؟ يقولون إذا قلم أقل من الثلاثة أو قص أقل من ثلاثة ليس عليه دم. طيب ماذا عليه؟ يقولون عليه في كل شعرة إطعام مسكين، كم إطعام المسكين؟ رغيف، يقول رغيف، تشتري رغيف يعني الريال فيها 4 خبزات ولا خبزتين، 4 ولا 5 خبزة واحدة إطعام مسكين تكفيها فطور أو غداء أو عشاء. فهنا يقول شعرة واحدة الله يعينك تروح تطعم مسكين، شعرتين إطعام مسكينين، 3 شعرات فيها دم، وكذلك الأظفار. لكن هذا التفصيل عند الحنابلة 3، 1، 2. نسألهم ما هو الدليل؟ هل عندكم دليل؟ هل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الشعرة الواحدة فيها إطعام مسكين؟ أو الظفر الواحد في إطعام مسكين؟ ولذا ليس عندهم دليل، وإنما هم يقولون احتياطا، ما دام أننا حرمنا عليك أخذ الشعر فقليله وكثيره نضع عليه جزاء. لكن العلماء رحمهم الله، لأنه ليس هناك نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، اختلفوا في القدر الواجب الذي تجب فيه الفدية. هم قالوا يحرم، أخذ الشعر، لكن إذا أخذ شيئا من شعره هل عليه فدية أو ليس عليه فدية؟ اختلفوا العلماء. المذهب عند الحنابلة قالوا 3 فأكثر عليه دم. أيضا هناك قول آخر، إذا حلق 4 شعرات عليه دم. آخرون قالوا إذا حلق 5 شعرات عليه دم. قول آخر، إذا حلق ربع الرأس فعليه دم. قول آخر، إذا حلق ما به إماطة الأذى فعليه دم. 5 أقوال ضيعون ذا الحين. نريد من الشيخ ابن عثيمين أن يعطينا الراجح لأجل نأخذ به. يقول الشيخ رحمه الله ابن عثيمين، أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير. ما هو الأخير؟ إذا حلق ما به إماطة الأذى. ما معنى إماطة الأذى؟ يعني شيء يؤذيك في رأسك، فأنت تحلق ما يزيل هذا الأذى. يعني في رأسك هنا مجموعة قمل، وإلى فيه وسخ يؤذيك، أو ما إلى ذلك، ربع الرأس، ثلث الرأس، نص الرأس الذي به إماطة الأذى. ولذا يقول الشيخ رحمه الله أن أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير، إذا حلق ما به إماطة الأذى، أن يكون ظاهرا على الرأس. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. يرى أنه لا يكون هناك فدية، إلا إذا حلق الرأس كله أو ما به إماطة الأذى، لأجل يكون ظاهرا على الرأس. يعني إذا حلق حلقا يكون كاملا يسلم به الرأس من الأذى، لأنه هو الذي يماط به الأذى. ما هو دليل الإمام مالك؟ الذي رجحه ابن عثيمين؟ انظروا إلى علمائنا رحمهم الله، لا يتعصبون لمذهب، واحد، وإنما يتعصبون للدليل. كل علمائنا رحمهم الله، العلماء المتبوعين وغير المتبوعين، كلهم إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون هذا مذهبي. أبو حنيفة يقول إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. الشافعي يقول، والإمام مالك، الإمام أحمد، كلهم يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت الحديث عن رسول الله أخذوا به. طيب نجد بعض العلماء يخالفون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ما وصل إليهم. لو وصل إليهم وعرفوا حديث الرسول أو ثبت عندهم ما يمكن أن يخالفوه أبدا. كل الأئمة، ما يمكن أن نقول فلان خالف رسول حديث رسول الله، لا، لأنه ما ثبت عنده هذا الحديث، أو أنه ما وصل إليه هذا الحديث. ولذا ينبغي أن نحترم علماءنا، لا نخطئهم، مع أنهم بشر. العلماء كلهم بشر، يخطئون ويصيبون، لكن كلهم يجتمعون على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب رسالة صغيرة جدا تبين أن علماءنا رحمهم الله كلهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأخذون قوله ويطيعونه، وإذا ثبت حديث الرسول عندهم تركوا أقوالهم. هذه الرسالة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي ما يمكن أن يخالفوا رسول الله، كلهم يحبون رسول الله وكلهم يأخذون بحديث رسول الله ولا يمكن أن يخالفوه. وهكذا كل عالم يخاف الله عز وجل يأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتعصب لمذهبه ويقول لا مذهبي هو الصحيح. لا، هذا ابن عثيمين رحمه الله حنبلي، وهنا يرجح أيضا رأي الإمام مالك رحمه الله، كما رجح أيضا ابن عثيمين رأي الإمام مالك في أشهر الحج. المذهب عندنا أن الحج أشهر الحج شهران وعشر أيام، يعني تبدأ أشهر الحج من العيد وتنتهي في العيد، تبدأ من عيد الفطر وتنتهي في عيد النحر. لكن الإمام مالك يقول لا، ثلاثة أشهر كاملة، شهر الحج كامل. هذا رأي الإمام مالك ورجحه أيضا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. لكن ما هو دليل الإمام مالك؟ أن الذي فيه الفدية ما يماط به الأذى، حلق الرأس كله أو أكثر الرأس. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا إذا أراد الإنسان أن يحلق إما أن يحلق كله أو يتركه كله. أما أن الإنسان يحلق أطراف الشعر هذا ما ينبغي، ممنوع. أو يحلق هنا المقدم ويترك المؤخر هذا ممنوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان أن يحلقه كله أو يتركه كله، احتراما لهذا الشعر المبارك الذي خلقه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ما خلق فيك شيء إلا لحكمة ولهدف سبحانه وتعالى. فرأي الإمام مالك يقول إن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى فعليه فدية. أيضا نريد للآخر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم في رأسه، وأنتم تعرفون الحجامة، الإنسان إذا احتجم لابد أن يؤخذ شيء من شعره، لابد مكان المحاجم لابد أن يؤخذ شيء من شعره. وأيضا لم يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع فدية في ذلك. ولذا رأي الشيخ بن عثيمين يقول من حلق ثلاث شعرات أو أربع شعرات أو خمسا أو عشرا أو عشرين ليس عليه دم ولا غيره. ريحنا الآن، حتى عشرين قال ولا عشرين ولا ثلاثين ولا أربعين، لابد أن يحلق ما به أذى. يقول إذا كان هناك فدية لابد من حلق الرأس كله أو ما يزال به الأذى. هذا هو رأي الشيخ بن عثيمين. أما ثلاث شعرات أو خمس أو عشر يقول هذا ليس عليه دم وهذا لا يسمى حلق. لكن قلنا الفدية تكون ما يزال به الأذى. بعض من العلماء حدد ربع الرأس، بعض العلماء حدد ربع الرأس الذي يزال به الأذى، لكن قول الإمام مالك ما يزال به الأذى، لأن هذا الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام القمل يتناثر من رأسه فأمر الرسول بحلقه، يعني ما يمكن أن يزول القمل، لأن القمل يأتي من كثرة الوسخ، إذا كان هناك وسخ فإن القمل ينبت منه ويعيش عليه. فهنا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إذا حلقت خمس أو ثلاث أو أربع أو عشرين ليس عليك دم. لكن هل يجوز لي أن أحلق ولا ما يجوز؟ لا يجوز أن تأخذ شيء من شعرك. طيب ولو أخذت آثم، في فدية؟ لا، ما في فدية. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نجتنب أخذ شيء من شعورنا أو أظفارنا، لأنه لا يحل لنا أن نأخذ من ذلك، لأن عندنا قاعدة، في قاعدة طيبة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، يقولون امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، يعني إذا أمرت بأمر لا بد أن تحافظ عليه كله، ما تأخذ بعضه وإنما تحافظ عليه كله. وامتثال النهي لا يتم لا يتم إلا بترك جميعه. ولذا أيها الإخوة، من الآداب الإسلامية أنك إذا نهيت عن شيء وجب الانتهاء عنه كله، صغير وكبير. مثلا نهي الإنسان عن شرب الخمر، لا تشرب منه لا قليلا ولا كثيرا. وكذلك إذا أمرت بشيء وجب فعله كله وليس بعضه. وعلى هذا فنقول إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى، حرم حلق جزء منه، لكن الكلام الخلاف في الفدية، ولكن الكلام في الفدية الخلاف فيها. أما التحريم ففي كل شعر الرأس. لكن يسألنا سائل يقول: تقولون أخذ ثلاث شعرات أخذ شعر حرام، هل فيها فدية؟ نقول: لا، ما فيها فدية. كما قال الشيخ ليس فيها فدية، 23 ما فيها فدية، إنما الفدية في الذي يماط به الأذى. طيب، هل في محظورات الإحرام شيء ما في فدية؟ نعم، فيه شيء ما في فدية. يعني الإنسان يخطب في النكاح، الخطبة في النكاح حرام على المحرم، لكن ما فيها فدية، ليس فيها فدية. وعلى رأي بعض الفقهاء، لكن هذا قول ضعيف يا إخوان، بعض الفقهاء يقولون كون الإنسان يزيل القملة عن نفسه ما عليه شيء، يعني في قملة وأزلتها هذا محرم عليك أنك تزيل، اترك القملة تأكل تشبع حتى تنتهي، لكن لو غسلت رأسك ممكن تزول، وهذا أيضا ليس في فدية. لكن الصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام، بل المحرم يستبيح، بل وهو يستبيح حلق الرأس من أجل أن يزول عنه القمل. إذن اتفقنا يا إخوان، حلق جميع الرأس محرم وفيه الفدية. إذا حلقته لعذر، وحلق بعضه محرم ولا فدية فيه إلا إذا حلق ما يماط به الأذى. وهذا هو القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن نحفظ كلام الشيخ ابن عثيمين، يقول حلق جميع الرأس محرم إذا كان لك عذر وفيه الفدية، حلق بعضه محرم ولا فدية فيه إلا إذا حلق ما يماط به الأذى. ولذا يا إخوان تذكير لكم، المسألة ثلاث أقسام بالنسبة لشعر الرأس، أولا إذا أخذ شعرات هل يعد حلق؟ لا، ليس عليه شيء. إذا حلق بعض الرأس لعذر مثل الحجامة مثلا، أو مداوات جرح، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحلق ما يحتاج إليه ولا شيء عليه. ما هو الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين احتجم وهو محرم ولم ينقل أنه فدى. يعني مثلا واحد يا إخوان، أرادوا أن يعمل فيه جرح في ساقه أو في رجله، وأخذوا شيئا أيضا من شعره، ما عليه شيء، ليس عليه شيء. إذن حلق الرأس أو أكثره، عليه الفدية، لكن معلوم أنه يحرم. ولكن إذا حلق معظم الرأس فالمعظم يلحق بالكل في كثير من المسائل. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق بعض رأسه في الحجامة ولم يفدي، لقلنا إذا حلق بعض الرأس وجبت عليه الفدية، لأن المحرم يشمل القليل والكثير. لكن العلماء في محظورات الإحرام في فائدة يا إخوان، إذا قالوا عليك دم، ماذا يقصدون بعليك دم في مثل هذا؟ هل يعنون الدم متعين يعني ذبيحة؟ وإلا أنت مخير بين ثلاثة أمور، يعني الدم في هذه المحظورات فيه تخيير، يعني إذا أخذت من شعرك وقالوا عليك دم لا يقصدون أنك تذبح ذبيحة، وإنما أنت مخير بين ذبح ذبيحة، وبين إطعام 6 مساكين، وبين صيام 3 أيام. ولذا إذا قالوا عليك دم في مثل هذه المحظورات، فهم أولا يعنون الدم إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، الثالث صيام 3 أيام. إلا هناك شيء مهم وإن شاء الله سيأتينا الكلام عليه، الجماع في الحج قبل التحلل الأول، الجماع قبل التحلل الأول يعني قبل الرمي، قبل الرمي هذا فيه بدنة، ولا جزاء، ولا جزاء الصيد أيضا لأن جزاء الصيد فيه مثله، أما الأخرى فإن الإنسان فيها مخير. ولذا بعض من الناس هداهم الله إذا قالوا عليك دم يظنون أن ما فيه إلا ذبح الذبيحة، ذبح الخروف، لكن هذا غير صحيح. أكثر المحظورات فيها التخيير. فإذا سأل قال لك أحد العلماء عليك دم، تقول ما هو الدم، ما هو الدم، فيقول لك أنت مخير بين صوم 3 أيام أو إطعام 6 مسكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. والدليل على وجوب حلق الرأس عرفناه قبل قليل، قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن عرفنا من المحظورات يا أخوان 2، تقليم الأظفار وحلق الشعر. الرأي الراجح عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا حلقت شعرك لعذر عليك الفدية، إذا حلقت شعر الرأس كله عليك فدية، أو حلقت ما يزال ما يماط به الأذى أكثر الرأس أيضا عليك الفدية. أما غيره تأخذ 20 شعرة أو 30 شعرة فليس فيها فدية، لكن هي حرام عليك، لا تأخذ شعرة ولا شعرتين فإنه حرام وليس فيه فدية. إذا المحظورات عندنا أقسام، المحظورات أقسام: شيء ما في فدية، شيء من المحظورات ليس فيه فدية، شيء من المحظورات فديته بدنة، شيء من المحظورات فديته مثله، شيء من المحظورات أيضا 4 أقسام ما فيه التخيير بين هذه الأمور 3 وهي الصيام والإطعام وذبح الذبيحة، وهذا هو أكثر المحظورات. ولذا قلنا يا أخوان إخراج إزالة شعرك ولو واحد حرام، إزالة شعرك أو ظفر واحد لا يجوز لك. لكن هل يحرم على المحرم أن يحك رأسه؟ يعني هذا الحك، هل يحرم على المحرم أن يحك رأسه؟ لا، لا يحرم عليه ذلك، لكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شيء بغير قصد فإنه لا يضره. ولذلك قالوا، سألوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالوا إن قوما يقولون بعدم حك الرأس، إذا آلمك شيء في رأسك لا تعمل فيه شيء، بعضهم يقول قل هكذا، لكن لو قال هكذا هل يزول الألم؟ ما يزول الألم لو ضربت هكذا. فسألوا أم المؤمنين قالوا إن بعض الناس ينهون عن حك الرأس، ماذا تقولين يا أم المؤمنين؟ قالت لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي. تقول أم المؤمنين، وهذا منها رضي الله عنها من المبالغة في الحل، يعني أنه حلال إن الإنسان يحك رأسه، ولكن إذا كان هناك شيء يؤذيه، أما إذا لم يكن هناك أذى فإنه يتركه. ولذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحك رأسه أن يحكه، وإذا سقط شيء من شعر في الاغتسال أو في غيره فإنه لا يضره. الآن عرفنا ممنوعين من ممنوعات الإحرام، وهي إزالة الشعر وتقليم الأظفار، وعرفنا خلاف الفقهاء فيها والقول الراجح. نريد أن يذكرنا الشيخ عبد العزيز بالكلام هذا الذي تكلمنا عليه، لأننا نتكلم باختصار، فالشيخ رحمه الله يتوسع في هذا الموضوع وكلامه واضح.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. باب محظورات الإحرام. قوله محظورات الإحرام تركيبها تركيبها كتركيب سجود السهو، فالإضافة إضافة سبب أي إضافة الشيء إلى سببه، فسجود السهو معناه السجود الحاصل بسبب السهو، ومحظورات الإحرام أي المحظورات بسبب الإحرام، والمحظور الممنوع. قال تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. قوله وهي تسعة، وحينئذ يسأل سائل فيقول ما الدليل على أنها تسعة؟ الجواب التتبع والاستقراء. فإذا قال قائل إحصاؤكم لها بتسعة بدعة، فهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم محظورات الإحرام تسعة؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، ولكنه لم يمنع منه، وحصرها من باب الوسائل، فهي وسيلة لتقريب العلم للأمة ولم شتاته، فإنه أسهل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول سبعة يظلهم الله في ظله، فلو قال يظل الله في ظله إماما عادلا، وقال في مكان آخر يظل الله بظله شابا نشأ في طاعة الله، وعدد السبعة في أمكنة وجمعناها في مكان واحد، هل يقال هذا بدعة؟ الجواب لا، والرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع ويحصر. قوله حلق الشعر، هذا هو المحظور الأول، ولم يقل المؤلف إزالة الشعر مع أنه أعم، اتباعا للفظ القرآن، وهو قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهنا يجب أن نفهم إذا أردنا أن نذكر شيئا فإن المحافظة على لفظ القرآن والسنة أولى، لأنها دليل وحكم، فالكاتب والمؤلف ينبغي له أن يحافظ على لفظ الكتاب والسنة. ودليل كون حلق الشعر محظورا في الإحرام قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا شك أن الدليل أخص من المدلول، فالمنهي عنه في الدليل حلق الرأس، والحكم الذي استدل له بالدليل حلق الرأس عموما حتى العانة والشارب والساق وما أشبه ذلك، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، ولكنهم يقولون نحن نقيس حلق بقية الشعر على شعر الرأس، فإذا استدللنا بالآية فهو استدلال على حلق شعر الرأس باللفظ وعلى بقية الشعر بالقياس. وقال ابن حزم والظاهرية لا نسلم القياس، والله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس، فلماذا نضيق على عباد الله ونقول كل الشعور لا تحلق؟ وإذا قلنا إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت بالدليل، فإننا نحتاج إلى إثبات تساوي الأصل والفرع في العلة، فما هي العلة التي نستطيع بها أن نحلق شعر بقية الجسد بشعر الرأس؟ قالوا العلة الترفه، لأن حلق شعر الرأس يحصل به النظافة، بدليل أنه كلما زاد شعر الرأس كثر فيه القمل والرائحة والأذى، فهل هذا مسلم؟ ننظر هل المحرم ممنوع من الترفه؟ الجواب ليس ممنوعا من الترفه في الأكل، فله أن يأكل من الطيبات ما شاء، ولا من الترفه في اللباس، فله أن يلبس من الثياب التي تجوز في الإحرام ما يشاء، ولا من الترفه بإزالة الأوساخ، فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ. فمن قال إن العلة في منع حلق الرأس هي الترفه حتى نقيس عليه ذلك، لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكا مشروعا، وهو الحلق أو التقصير عند انتهاء العمرة وعند رمي جمرة العقبة في الحج، فإذا حلق رأسه في أثناء الإحرام ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضر فماذا يصنع؟ فالعلة هي إسقاط شعيرة من شعائر النسك، وهي الحلق أو التقصير، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بأنه لأجل الترفه، وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط. وقالوا أيضا الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعور، فلا نمنع إنسانا يأخذ شيئا من شعوره إلا بدليل، وهذا هو الأقرب. ولكن البحث النظري له حال، والتطبيق العملي له حال أخرى. ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا، لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا فيه نظر.
هذا يا أخوان رأي الشيخ ابن عثيمين، رأي الشيخ رحمه الله يقول لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه احتياطا لكان هذا جيد. إذن اقرأ.
قوله وتقليم الأظافر، هذا هو المحظور الثاني، ولو قال إزالة الأظافر لكان أعم، يشمل إزالتها بالتقليم أو بالقطع أو غير ذلك. وتقليمها قصها وقلمها بالمبراه، وكانوا في الأول يقلمون الظفر بالسكينة الصغيرة، يقطعون بها الظفر كما يقلم القلم. وتقليم الأظافر لم يرد فيه نص لا قرآني ولا نبوي، لكنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه. وإذا كان داود ينازع في حلق بقية الشعر الذي بالجسم في إلحاقها بالرأس فهنا من باب أولى، ولهذا ذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال ألا يكون من المحظورات بناء على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات، لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات، فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته بل ليتبع، وإن لم يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر. وقوله تقليم الأظافر يشمل إزالتها بأي شيء كان، بالتقليم أو بالقص أو بغير ذلك أو بالخلع. وقوله الأظافر يشمل أظافر اليد وأظافر الرجل. قوله فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، من اسم شرط جازم، حلق فعل الشرط، قلم معطوف على فعل الشرط، فعليه
يعني
دم.
حلق قلم، حلق فعل الشرط، قلم
حلق معطوف فعل الشرط، قلم معطوف على فعل الشرط، فعليه دم. الجملة جواب الشرط، أي فأي محرم حلق ثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ثلاثة أظافر فعليه دم، لأن أقل الجمع ثلاثة. وإذا كان أقل الجمع ثلاثة فإنه إذا حلق ثلاثة صدق عليه أنه حلق الشعر. والعجيب أنهم يقولون، أي الفقهاء، لو قص ثلاث شعرات من رأسه لم يحل، ثم يجعلون ثلاث الشعرات بمنزلة الحلق. وعلم من قوله ثلاثة فعليه دم أنه لو قلم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم، لكن قالوا يجب عليه في كل شعرة إطعام مسكين، ولكل ظفر إطعام مسكين، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل. فأين في السنة ما يدل على أن الشعرة الواحدة فيها إطعام مسكين أو الظفر الواحد فيه إطعام مسكين؟ ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر الذي تجب فيه الفدية على أقوال. القول الأول وهو المذهب أنه ثلاثة فأكثر، القول الثاني إذا حلق أربع شعرات فعليه دم، القول الثالث إذا حلق خمس شعرات فعليه دم، القول الرابع إذا حلق ربع الرأس فعليه دم، القول الخامس إذا حلق ما به إماطة الأذى فعليه دم، وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخير إذا حلق ما به إماطة الأذى، أي يكون ظاهرا على كل الرأس، وهو مذهب مالك، أي إذا حلق حلقا يكاد يكون كاملا يسلم به الرأس من الأذى، لأنه هو الذي يماط به الأذى، والدليل على ذلك أولا قول الله تعالى في القرآن في شأنه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى فعليه فدية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم ولا يمكن سوى ذلك. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى، لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى فهو قليل بالنسبة لبقية الشعر. وعلى هذا فنقول: من حلق 3 شعرات أو 4 أو 5 أو 10 أو 20 فليس عليه دم ولا غيره، ولا يسمى هذا حلقا. لكن هل يحل له ذلك أو لا؟ الجواب: لا يحل، لأن لدينا قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. فإذا نهيت عن شيء وجب عليك وجب الانتهاء عنه جملة وأجزاء، وإذا أمرت بشيء وجب فعله جملة وأجزاء. وعلى هذا فنقول: إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى حرم حلق جزء منه، لكن الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم. فإن قال قائل: وهل يكون شيء من محظورات الإحرام محرما وليس فيه فدية؟ فالجواب: نعم، فعقد النكاح والخطبة حرام على المحرم وليس فيهما فدية. وعلى رأي بعض الفقهاء كون الإنسان يزيل القمل عن نفسه وهو محرم حرام ولا فدية فيه. والصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام، بل المحرم يستبيح المحرم وهو حلق الرأس من أجل أن يزول عنه القمل. إذن حلق جميع الرأس محرم وفيه الفدية، وحلق بعضه محرم ولا فدية فيه، إلا إذا حلق ما يماط به الأذى. هذا هو القول الراجح.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.